الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب الحج: باب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: رأيت الأصلع يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله: باب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. تقبيل الحجر الأسود في الطواف هو من سنن الطواف، إن تيسر للمرء هذا التقبيل اتباعا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وتأسيا بنهجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد رحمه الله هذا الأثر عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت الأصلع، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله رأيت الأصلع، وفي رواية الأصيلع، وهو الذي ليس على رأسه شعر أو يكون جزء من الرأس ليس فيه شعر، يقال له الأصلع. قوله رأيت الأصلع، هذا يستفاد منه أن ذكر المرء بوصف أو لقب يعلم أنه لا يكره وصفه به أو تلقيبه به، لا حرج في ذلك، وقد يكون غيره يكره ذلك، لكن إذا علم منه أنه لا يكره ذلك. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لكن إذا عرف أنه لا يكره ذلك فلا حرج على سبيل الوصف فقط، إذا ذكره على سبيل الوصف له. قال: رأيت الأصلع، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقسم بالله رضي الله عنه أرضاه عندما قبل الحجر، يقسم هذا القسم، وأسمع هذا الناس الذين حوله، أسمعهم ذلك، ومن أجل أن يتناقلوا هذا المعنى، وخاصة أن فيهم حدثاء عهد بالإسلام، فأراد رضي الله عنه أرضاه أن يبين للناس أن هذا التقبيل للحجر الأسود إنما هو اتباع وتأس بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لا عن اعتقاد في الحجر، لا عن اعتقاد في الحجر أن الحجر ضار أو نافع أو معطي أو مانع أو جالب أو دافع، ليس عن اعتقاد في الحجر، كما كما هو الشأن عند عباد الأصنام الذين يعتقدون في تلك الأحجار العقائد المتنوعة، فإن عباد الأصنام يقبلون أصنامهم ويستلمون اعتقادا فيها واستجلابا للخير من جهتها أو دفع الشر. فأراد رضي الله عنه أن يبين أن هذا التقبيل للحجر قربه لله وتأسم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عن اعتقاد في الحجر أنه يضر وينفع. وهو رضي الله عنه نبه بكلمته هذه على أصلين عظيمين متينين يقوم عليهما دين الله سبحانه وتعالى: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما الإخلاص للمعبود ففي قوله رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أي فلا نرجو منك شيء، لا نرجو إلا الله، ولا نطلب إلا الله، ولا نتوجه إلا إلى الله، ولا نلتجئ إلا إلى الله عز وجل. فهو سبحانه وحده النافع الضار، المعطي المانع، القابض الباسط، الذي بيده أزمة الأمور. فهذا فيه الإخلاص. وقوله رضي الله عنه: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا فيه الاتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها هدي يقتدى فيه بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا قوله إني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، أي أن هذا التقبيل للحجر إنما هو اتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتأسم بمنهجه القويم صلى الله عليه وسلم. وقوله لا تضر ولا تنفع، لا تضر ولا تنفع، هذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق. هو حديث ثابت. قوله يشهد لمن استلمه بحق أي يشهد له بهذا الاستلام يوم القيامة، يشهد له بهذا الاستلام يوم القيامة. وهذا فيها فضل استلام الحجر وتقبيله، وأن الحجر نفس وأن الحجر نفسه سيشهد لمن قبله واستلمه بذلك يوم القيامة. فهذا أمر جعله الله سبحانه وتعالى للحجر من باب الشهادة لكل من استلمه. وهذا نظير تحدث الأرض بأخبارها وشهادتها بما فعل عليها، يومئذ تحدث أخبارها أي تشهد على الناس بما صنعوا عليها من خير أو شر. وقوله في الحديث يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق، هذا القيد بحق، يشهد لمن استلمه بحق، هذا القيد ما أحوج كل من يستلم الحجر أن يفهمه، ما أحوج كل من يستلم هذا الحجر إلى أن يفهم هذا القيد بحق. إذ إن قوله بحق يفيد أن بعض من يستلم الحجر يستلم بغير حق، وأن قسم من الناس يستلمه بغير حق، ولهذا ينبغي أن ينتبه المستلم للحجر أن يكون استلامه بحق، ولا يكون استلامه بحق إلا إذا كان على الطريقة التي فعل عمر، على وجه التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام لا عن اعتقاد في الحجر أنه يضر وينفع. أما الذي يستلم الحجر راجيا من الحجر نفسه شيئا، طالبا من الحجر نفسه شيئا من شفاء يحصل له من جهته أو فكاك من بلاء أو خلاص من مصيبة أو نحو ذلك، فهذا لم يستلمه بحق، فهذا لم يستلمه بحق، فلا يكون من هؤلاء الذين يشهد لهم الحجر يوم القيامة، لأنه لا يشهد إلا لمن استلمه بحق. الحاصل أن هذا الأثر أثر عظيم، وفيه بيان كمال فقه هذا الصحابي رضي الله عنه، وعظيم نصحه للناس تحذيرا من الشرك، وبيانا للتوحيد ومقامه العظيم، وتحذيرا أيضا من البدع، وبيانا للسنة وأهمية الاتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مستغلا هذا الموقف عندما قبل الحجر، فعند التقبيل أوصل للناس هذه الرسالة العظيمة والهدي القويم رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله: باب استلام الركنين اليمانيين في الطواف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء.
قال: باب استلام الركنين اليمانيين في الطواف. استلام الركنين اليمانيين في الطواف. الركنين اليمانيين أي الركن اليماني والحجر الأسود. الركن اليماني يقال له الركن اليماني لأنه إلى جهة اليمن، لأنه إلى جهة اليمن، ويقال لهما الركنين الركنان اليمانيان باب التغليب، مثل العمران والأسودان وهكذا. فالركنان اليمانيان يستلمان، ويزيد الحجر الأسود بالتقبيل، لأن الركنان يشتركان في أن كليهما على قواعد إبراهيم، أما الركنان الآخران ليس على قواعد إبراهيم، وإنما قصرت النفقة بقريش فقصروا في البناء ووضعوا الحجر، فالركنان ليس على قواعد إبراهيم، أما الركن اليماني والحجر الأسود فهما على قواعد إبراهيم فيستلمان، ولا يستلم الركنين الآخرين لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استلمهما، فمن يستلم الركنين الآخرين كأنه استلم جزء من أجزاء البيت، كأنه استلم جزء من أجزاء البيت، لم يستلم ركن البيت، وإنما كأنما استلم جزء من أجزاء البيت، لأن هذين الركنين ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستلمهما، وإنما استلم الركنين اليمانيين، الركن اليماني والحجر الأسود، فهما يشتركان في أنهما على قواعد إبراهيم، ويزيد الحجر الأسود في فضيلته، يزيد الحجر في فضيلته، فيزيد أيضا في الحجر الأسود التقبيل. أورد هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين اليمانية والحجر الأسود مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. في شدة ولا رخاء. وهذا يدل على ما كان عليه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه من حرص عظيم على الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يحرص أشد الحرص على استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كل أحواله، في الشدة وفي الرخاء لا يترك ذلك، لا يترك ذلك. ومما يوضح قوله في الشدة والرخاء، ما يوضح قوله في الشدة، قصته مع الرجل الذي جاء من اليمن فسأله عن تقبيل الحجر الأسود، سأل ابن عمر عن تقبيل الحجر الأسود، فذكر له فضل التقبيل، فقال له الرجل: أرأيت إن زحمت عليه؟ أرأيت إن زحمت عليه؟ قال له: دع أرأيت في اليمن، دع أرأيت في اليمن. فهذا يوضح قوله رضي الله عنه وأرضاه في شدة ولا رخاء، يعني في كل الأحوال. لكن مما ينبه عليه هنا أن المطاف إذا كان مزدحم بالناس والزحام شديد، وكان الطائف قوي، لا يستخدم قوته في إيذاء الناس حتى يخترق الصفوف مثل ما يفعلها البعض ويتأذى من خلق، لأنه سيل الطائفين لما يخترقه لا بد أن يحصل شيء من الأذى للناس. فمثل هذا ينبغي أن يترك ولا يفعلها الإنسان، لأن تقبيل الحجر سنة وإذا الناس حرام، فلا يسعى لتحصيل سنة بفعل أمر محرم وهو إذا الناس والإضرار بهم. ولهذا جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر، إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس، فلا تزاحم الناس، يعني يقصد في تقبيل الحجر والتقدم إلى الحجر من أجل تقبيله. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما تركت استلام هذين الركنين اليمانيين والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. هذان الركنان كما تقدم يقال لهما اليمانيان من باب التغنيب، لأن الركن اليماني هو الذي من جهة اليمن فيقال له الركن اليماني، وأما الحجر الأسود فيقال له مع الركن اليماني اليمانيين من باب التغليب. وكما تقدم أيضا هذان الركنان يمتازان بأنهما على قواعد إبراهيم، ويمتاز الركن الذي فيه الحجر الأسود ميزة أخرى، وهي أن فيه الحجر الأسود وفيه من الفضل ما لا يخفى. فالركن الذي فيه الحجر الأسود يمتاز بأنه على قواعد إبراهيم، وزيادة على ذلك أن فيه الحجر الأسود. والركن اليماني يمتاز بأنه على قواعد إبراهيم. أما الركنان الآخران فليس على قواعد إبراهيم، لأنه أيضا كما تقدم الكفار عندما بنوا البيت قصرت بهم النفقة ولم يتمكنوا من إدخال الركنين الآخرين في بناء البيت. فهذان الركنان اليماني والحجر الأسود خص بأن الركن اليماني يستلم والحجر الأسود يقبل ويستلم لما فيه من ميزة زائدة. قول ابن عباس هنا رضي الله عنه: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. هذا يفيد أن ما سواهما لا يستلم، وبقية أجزاء البيت لا تستلم، لأن العبادة توقيفية، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ولهذا مما يؤثر عن 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 ابن عباس رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه لما أتى البيت معتبرا استلم الأركان كلها، استلم معاوية الأركان كلها، فنهاه ابن عباس وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم غير الركنين اليمانيين. قال له معاوية: ليس من البيت شيء مهجور. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال له معاوية صدقت. الحاصل أنه لا يستلم من البيت، لا يستلم من الكعبة إلا الركنين، بقية الأركان وبقية أجزاء الكعبة ليس للإنسان أن يستلمها، لأنه ليس في ذلك سنة ولا هدي عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والعبادة مبناها على التقويف وعلى التوقيف. فإذا كانت أجزاء البيت عدا الركنين لا تستلم، فكيف بمن يستلم مثلا مقام إبراهيم ويمسح على مقام إبراهيم، أو يمسح جدران أخرى في أي ناحية من الدنيا، جدران مساجد أو جدران قبور أو غير ذلك؟ هذا كله ليس من دين الله ولا من هدي رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، بل هو من الضلالات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان.
قال رحمه الله: باب الطواف على الراحلة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ليسألوه، فإن الناس غشوه.
قال: باب الطواف على الراحلة. باب الطواف على الراحلة، أي أن هذا جائز، ولا سيما إن قامت حاجة لذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف على الراحلة كما في الحديث الآتي، حديث جابر، طاف لحاجة لذلك. فإذا احتاج الإنسان إلى أن يطوف على الراحلة لحاجة فله ذلك، ويقوم مقام الراحلة هذه العربات التي يسرها الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان، سواء منها التي تدفع باليد يدفعها آخر، أو التي تعمل بالكهرباء وتتحرك بضغط الزر بكل ارتياح، فهذه كلها من النعم. فمن احتاج إلى شيء من هذه المركوبات فله أن يركب للحاجة، وإلا الأولى أن يكون طوافه وسعيه على قدميه، أن يكون طوافه وسعيه على قدميه، وإن كان محتاجا فله ذلك. قال: باب الطواف على الراحلة، أي إذا احتاج إلى ذلك. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه. لأن يراه، هذا هو السبب ركوب الراحلة، لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه يعني تزاحموا عليه وكثروا حوله، وكلهم يريد أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام ويحظى بهذا الشرف وهذه الفضيلة العظيمة، فتزاحم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب عليه الصلاة والسلام راحلته، قال جابر لأن يراه الناس وليشرف يعلو ويكون يراهم عليه الصلاة والسلام وليسألوه، فهذا أرفق به وبهم، أرفق به عليه الصلاة والسلام وأرفق أيضا بالناس، ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام لحاجة. وكان يستلم الحجر بمحجنه، المحجن هو عصا وفي أعلاها عكف، وكانوا يحتاجون هذا العكف الذي في العصا للمسك به حينما يتكئ عليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كانوا يحتاجونه لأخذ المتاع وتناول المتاع، يعني مثلا إذا كان فوق البعير والمتاع في أحد عدلي البعير قد لا يتمكن أن ينحني، ربما يسقط، أن ينحني حتى يصل إلى العدل ويأخذ الحاجة منه، فيستعمل هذه العصا، يستعمل هذه العصا يأخذ بها المتاع، المتاع الذي يوضع على البعير، يعلق على البعير، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة الكسوف قال رأيت صاحب المحجن الذي يسرق الحجيج بمحجنه، رآه في النار، الذي يسرق الحجيج بمحجنه، هذا رجل قصته أنه كان معه محجن هذه العصا، ثم يمشي بجوار البعير، فإذا غفل صاحب البعير أخذ بالمحجن شيء من متاع صاحب البعير، فإن لم يفطن له ذهب به، وإن فطن له قال علق بمحجني، علق بمحجني. فالحاصل أن المحجن كانوا يحتاجونه لأخذ المتاع به إضافة إلى الراحة في الاتكاء عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معه بيده المحجن ولا يتمكن أن يستلم الحجر وهو على البعير بيده، ما يتمكن، فيمد العصا ويستلم بها الحجر، يمد العصا ويستلم بها الحجر، قال يستلم الحجر بمحجنه، يمد العصا وهو فوق مرتفع. وأما هذا العمل من كان يمشي مع الناس لا يحل له أن يفعل هذا، ولا يقول أنه يفعل بهذا السنة، من كان يمشي مع الناس مساوي لهم في الأرض يمشي ثم يمد هذه العصا المعكوفة من مسافة إلى جهة الحجر ليستلم بها الحجر، هذا عمل لا يحل له أن يفعله ولا يجوز. لماذا؟ لأنه قطعا سيعرض بعض الناس لمضرة، عصا معكوفة تمد في أوساط رؤوس كثيرة مقبلة على الحجر للتقبيل، ثم يدخل هذه العصا بينه، إذا سحبها ربما تعلق برأس أحد أو تخطف عينه أو يحصل بها مضرة، فلا يحل له، لا يحل له ذلك، لأن فيه أذى شبه محقق للناس، ولا يقول أن هذا سنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما استلم بمحجن كان فوق البعير عالي فوق رؤوس الناس، ولما يستلم ما هناك أي مضرة أحد، بخلاف الذي يمشي مع الناس في المطاف ثم يريد أن يمد المحزن ليستلم بها الحجر. قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه، يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوا، فإن الناس غشوه. نعم.
قال رحمه الله: باب الطواف راكبا لعذر. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ في الطور وكتاب مستور.
أعد.
عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مستور.
ثم أورد هذا الباب، قال: باب الطواف راكبا لعذر. الطواف راكبا لعذر، هذا فيه أن الأصل أن يطوف الإنسان، كذلك السعي أن يطوف ماشيا وأن يسعى ماشيا، هذا هو الأصل. لكن إذا احتاج إلى الركوب أو كان له عذر، مثل ما في قصة أم سلمة كانت شاكية فقال: طوفي وأنت راكبة، فالأصل أن يكون الطواف وكذا السعي مشيا، فإن احتاج إلى الركوب فله ذلك. أورد هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. هذه الشكاية من باب الإخبار وهي جائزة، هذه الشكاية من باب الإخبار وهي جائزة، بخلاف الشكاية التي من باب التسخط على قدر الله عز وجل. قالت: إني شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فهي أخبرت بالشكوى التي معها لأنها تريد أن تستفتي ماذا تفعل، فأخبرت عن حالها من أجل أن تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل في الطواف. فقال عليه الصلاة والسلام: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. أمرها الآن بأمرين: أن يكون طوافها من وراء الناس وهذا له حكمة، وأن تكون راكبة وهذا أيضا له حكمة وله مقصد. يقول النووي رحمه الله: إنما أمرها صلى الله عليه وسلم بالطواف من وراء الناس لشيئين، أحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف، والثاني أن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها، وكذا إذا طاف الرجل راكبا وإنما طافت في حال صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ليكون أستر لها، وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح، انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. نستفيد من هذا الكلام الذي ذكر النووي رحمه الله، نستفيد منه أولا فيما يتعلق سنة التباعد، تباعد النساء عن الرجال. فإذا كان مطلوب التباعد في هذا المكان الشريف عند كعبة الله وعند بيت الله، ففي الأمكنة الأخرى من باب أولى. وجاء في الأثر أن مولاة لعائشة جاءت إلى عائشة فرحة، قالت طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر الأسود. طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر الأسود. فقالت لها عائشة لا آجرك الله، لا آجرك الله، لا آجرك الله، تزاحمين الرجال، كيف تدخلين يعني في عند الحجر وتزاحمين الرجال من أجل تحصيل هذه السنة؟ لا آجرك الله. فهذه مثل ما قال النووي رحمه الله سنة الذي هو التباعد، تباعد النساء عن الرجال وعدم مزاحمة المرأة للرجال. وعائشة رضي الله عنها قالت لهذه مع أنها ذهبت تقبل حجر، قالت لها لا آجرك الله من أجل المزاحمة، قد تزاحمين الرجال، يعني هذا لا يليق. الأمر الآخر مما نستفيده من كلام النووي رحمه الله تعالى عندما قال أن قربها يخاف منها تأذي الناس بدابتها، أيضا هذا أمر ينبه عليه، هذا أمر ينبه عليه. من يطوف بعربة يجب عليه أن يحتاط احتياطا شديدا ولا يدخل بعربته في الأمكنة المزدحمة حتى لا يؤذي الناس. فهذا هدي يستفاد من هذا الحديث، لا يؤذي الناس. وكم من أذى حصل بسبب يعني العربات بسبب عدم الاحتياط في السير بهذه العربات. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. كان هذا في صلاة الصبح، كان هذا في صلاة الصبح، وطافت من وراء الرجال، طافت من وراء الرجال. نعم.
قال رحمه الله: باب الطواف بين الصفا والمروة، وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. عن عروة رحمه الله أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة، قالت لما؟ قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمنات في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلا عمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وفي رواية: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم.